مشاهدينا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في جولة صحفية جديدة نتناول فيها ونستعرض فيها أهم الأخبار والعناوين في الصحف المصرية. وقبل أن نبدأ سويا نرحب بضيفنا خلال هذا اللقاء الأستاذ أشرف خليل الكاتب الصحفي. أهلا ومرحبا بك أستاذ أشرف، نورت فيك. بداية مشاهدينا الأعزاء نبدأ الأخبار من جريدة الأهرام والعدد الأسبوعي والمنشط الرئيسي يقول: الثورة تواصل معركتها ضد الفساد، استمرار حبس زكريا عزمي 30 يوما وتأييد التحفظ على ثورات العدلي، التحقيق مع علاء مبارك خلال ساعات، والإنتربول ينفي ضبط حسين سالم. يعني أستاذ أشرف، المنشط الرئيسي في الأهرام يتناول موضوع الثورة ومحاربة الفساد في الثورة، فبداية تعقيب حضرتك على هذا الخبر.
يعني هو حضرتك أكيد متابع، في خلال الأيام القليلة الماضية كان في تداول مجموعة أخبار، منها الإفراج بكفالة عن زكريا عزمي وما أشيع عن العفو عن الرئيس مبارك ومن قبل السيدة سوزان مبارك الرئيس السابق وزوجته. فكل هذه الأخبار أثارت لغة كثيرة في الشارع المصري وعبأت الجماهير للاحتشاد مرة أخرى، وتعلم أن اليوم الجمعة مثلا كان في كلام عن مسيرة مليونية
لرفض التصالح
مثل هذه التصريحات اللي يقال عليها أنها بالون اختبار لمدى لقياس مدى الرأي العام، الآية مدى يمكنه أن يتقبل مثل هذه الأفكار. وبالتالي جهات التحقيق بتسارع لتؤكد أنها على موقفها ثابتة في مواجهة قوى الفساد وأنها مستمرة في حربها عليه.
جميل. وأيضا معنا أستاذ أشرف، اليوم الجمعة رفض التصالح والأقباط معتصمون بمسبير والسلفيون أمام كنيسة بعين شمس. يعني اسمح لي في البداية، التناول الإعلامي للفتنة الموجودة الآن في نوع من الاستفزاز. يعني إذا كنا إحنا نريد وقد الفتنة وإخماد الفتنة، ولكن التناول الإعلامي في بعض الصحف في نوع من الاستفزاز.
والله يا أستاذ محمد، أنا يعني كنت أتمنى ألا نناقش هذا الخبر تحديدا، لأنه في الفم ماء كثير وبلغ السيل الزغة كما يقال يعني، لكن ما باليد الحية. نحن لا نعرف متى يبدأ اعتصام أشقاء الوطن من الأقباط لينتهي، أو متى ينتهي ليبدأ من جديد، وليس مهما ما هي الأسباب، المهم أنه في اعتصام مستمر وفيه ممارسات فيها كثير من الإجحاف بحق غالبية الشعب المصري من المواطنين البسطاء الذين يريدون أن يمارسوا حياتهم الطبيعية، لكن يواجهوا بمثل هذه التصرفات.
نعم.
زي ما بقول لحضرتك، في إصرار يبدو من بعض القوى المحسوبة على الكنيسة المصرية على أنها تستغل الأوضاع اللي فيها البلد، اللي هي ليست خافية على أحد، مصر في ظروف استثنائية بعد الثورة، وبطبيعة الحال هذه الظروف الاستثنائية كانت تستوجب استنهاض همم كل القوى وكل الفئات كل الطوائف، أن تقف وقفة رجل واحد لحماية البلاد ضد أي عوامل خارجية. لكن للأسف هناك من يحاول أن يبسط أجندته الخاصة ليفرض مطالبه. كنا نقول ونعيب على بعض الفئات التي تخرج في بداية الثورة للمطالب الفئوية، أتصور أنه من باب أولى أن نعيب على مثل هذه الأمور. واسمح لي لا أريد أن أسترسل في مناقشة مثل هذا الخبر، لأنه زي ما أقول لك في الفم ما أمكن.
طب هل ترى أن فلول النظام مساعدة في هذا الموضوع؟
الأمر يحتاج لبحث، ليس بحثا طويلا، لكنه دعنا نعود إلى أيام الثورة وما قبل الثورة. كان من المعروف وليس خافيا على أحد أن هناك مشروع يجري على قدم وساق للتوريث وتحول مصر إلى دولة ملكية، وتوريث السيد جمال مبارك ابن الرئيس السابق. وهذا المشروع الذي كانت تجابهه وتتصدى له كل القوى الوطنية أو كل الغيورين على مصر وعلى مستقبل مصر وعلى أبناء مصر وعلى مكانة مصر وقيمتها كدولة رائدة وقائدة في العالم العربي والأمة الإسلامية، كانوا رافضين لهذا المشروع. ومن كان يؤيد هذا المشروع معروف يعني من كل الأطراف، وكان على رأسهم مثلا البابا شنودة رمز القيادة الكنسية المصرية، كان مؤيدا بقوة، وضع يعني بالتعبير يقول وضع سلة بيض القضايا القبطية كله في سلة التوريث. عندما تم إجهاض هذا المشروع بفضل ثورة الشعب المصري وانتفاضته بكل طوائفه ورفضه ورفض تام لهذا المشروع،
تمام،
بالتأكيد حدث هناك نوع من الخلل في التوازن.
احنا معنا الهاتف الأستاذ عمرو عادل مراسل حكمة، وقام بتغطية الحدث أمام الكنيسة أمس، يعني نستعرض من خلاله ماذا حدث. السلام عليكم يا عمرو.
طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يعني انت حضرتك غطيت الموضوع امبارح، يعني انقل لنا ماذا حدث بالكنيسة امام الكنيسة.
والله انا حتى لسه جاي من هناك، يعني انتهيت من صلاة الجمعة هناك.
تمام.
طبعا انا اولا برحب بحضرتك استاذ محمد وبرحب بضيفك الكريم، ولكن يعني اريد ان اتحمل الاعلام الموجه مسؤولية هذا الاحتفال الذي رأيته اليوم امام الكنيسة.
نعم.
الناس بالامس كانوا يقفون وقفة يعني سلمية، وقفة مجرد لاستفزاز بعض، لا أقول المسيحيين ولكن أقول الأرثوذكس، لأن مشكلة المسلمين الآن ليست يعني مشكلة مع كل المسيحيين، وإنما هي مع فئة معينة هم الأرثوذكس، فلا نحمل غيرهم يعني أعداء هؤلاء الأرثوذكس.
طب أستاذ عمرو، بعض وسائل الإعلام قالت إن هناك كان في اشتباكات ما بين المسلمين وبين النصارى، هل هذا حدث بالفعل؟
ما انا بقول لحضرتك هذا يعني الاعلام الموجه هو الذي اثار هذا يعني الشائعات الكاذبه. الناس النهارده انا بتكلم معاهم تعبانين جدا، مخنوقين يعني بالمصطلحات البلديه، بيقولوا احنا يعني الاعلام تكلم وقال حاجات كتير غلط. قلت لهم طب هل في كان في اشتباكات؟ قالوا لي ما انت كنت معانا امبارح. انا فعلا كنت بالامس متواجد في المسجد، مسجد النور الذي هو امام مصنع وليس كنيسه العذراء. فكنيسه العذراء هي كنيسه في عين شمس الشرقيه، اما المصنع الذي يعني يريدون ان يحولوه الى كنيسه هو امام المسجد، لا يبتعد عن المسجد الا 3 أمتار أو 4 أمتار على اقصى تقدير. وان شاء الله باذن الله سيكون في برنامج الشيخ الباشمهندس وسام سيكون هناك التقرير واضح والفيديوهات واضحه جدا توضح هذا الحدث. اما عن حدوث اشتباكات، لم يحدث اي اشتباكات مطلقا، بل حدثني بعضهم بعض المسلمين وليس من السلفيين ولا من الاخوان، وقال لي ان هناك مصور كان يربط شعره من الخلف، شعره طويل يربطه بيقول لي بتوكه بكلامه، ثم هذا الرجل كان يبحث عن كل ملتحي ينفقت له صوره، وقامت احدى الفتيات الارثوذكسيات من فوق الكنيسه من فوق هذا المصنع باظهار الصليب حتى تستثير غضب الشباب، فاذا هتف الشباب او يعني قعدوا يشتموا ويسبوا من استفزازها تروح مطلعه الكاميرا حضرتك ومصورهم. ما فيش اي اشتباك ابدا اطلاقا حصل هناك، الجيش متواجد من بدري، الجيش خير شاهد على هذا الكلام، المؤسسه العسكريه متواجده من بدري جدا هناك، مسكوا 4 اللي حضرتك لو شفت الفيديو اللي على اليوتيوب اللي نشروا موقع قبطي، موقع قبطي هو الذي نشر هذا الفيديو. لما صوروا الجيش وهو طالع فوق بيفتش في المصنع وقال له احنا ما فيش حاجه فوق، فضابط الجيش قال له احنا ماسكين 4 أو 3 معاهم فريده، فاذا هؤلاء هم الذين يحملون السلاح ويقولون ان المسلمين يحملون السلاح، فهذا امر عجيب. والاعجب من هذا والانكى ما فعله الاعلام في الصباح الباكر بل في المساء حينما قال ان المسلمين بل السلفيون يقفون امام هذا المصنع ويحاولون الاشتباكات او يحاولون مقاتله المسيحيين، فهذا انا احمله للاعلام لاني رايت اليوم في اعين الناس احتقانا شديدا من هذا الاعلام الذي هو السبب الرئيس في تفجير هذه الفتنه الطائفيه، هو الذي يشعل هذه الفتنه الطائفيه. فيعني يا استاذ محمد احنا نواجه اليوم هذه الرساله.
طب استاذ عمرو، استاذ اشرف خليل عايز استفسر عن شيء معاك.
السلام عليكم يا اخ عمرو، عايز بس استوضح منك من القى القبض عليهم من الاخوه الاقباط ولا مين اللي معهم السلاح؟
مين اللي كان معاه السلاح يا عمرو؟
حضرتك تم القبض على بعض الاقباط من اللي معهم السلاح؟
مين اللي
يعني ما اشيع عن القبض على بعض العناصر التي تحمل السلاح من قبل القوات المسلحه كانوا من الاخوه الاقباط، لم يكن بينهم سلفي ولا مسلم.
لا ما فيش مسلم اساسا.
طيب كان في حد من خارج المنطقه وانت كنت متواجد بنفسك في المنطقه امبارح، كان هناك احد من خارج المنطقه يعني من المسلمين او كده؟
ابص لحضرتك التواجد اللي كان من خارج المنطقه هم من الارثوذكس او من الاقباط، هم دول اللي اتجمعوا وجمعوا وحطوا نفسهم داخل المصنع حتى يثيروا الشغب ويحدثوا هذه الفتنه، اما المسلمين الذين كانوا موجودين في المكان هم من اهل المنطقه.
تمام.
في عين شمس الشرقيه الغربيه من شارع التوفيقيه لم ياتي احد من الخارج فيما اعلم، فيما قاله لي الناس ان كل التجمع ده هو تجمع من المكان فقط.
احنا بنشكرك يا استاذ عمرو على هذا الرؤيه ولهذا النقل الحدث. وضحت الصورة؟
ده تقريبا يعني بيأكل اللي بقوله لحضرتك، يعني ما تواتر من أنباء بعد كده، يعني كما لو كان هذا متعمد، يعني المعتصمين أمام إسبيرو بيفرضوا مجموعة من المطالب لا أود أن أفندها، لكن جزء منها غير عقلاني وغير منطقي وغير مقبول، ومع ذلك يتم الاستجابة له في ظل الظروف اللي فيها الدولة، منها الإفراج عن الناس محكوم عليهم بأحكام قضائية، يعني شيء عجيب وغريب يعني لم يحدث في أي مكان في الدنيا. ومع ذلك عندما يشاع عن أنهم في طريقهم لإنهاء اعتصامهم بعد تلبية كل مطالبهم المشروعة وغير المشروعة، يأتي إلينا مجموعة إشاعات يبثها وسائل إعلام معروف توجهاتها ومعروف لمن تعمل وما الغرض من نشر مثل هذه الأخبار، لتقول أن هناك احتكاكات وأن هناك سلفيين وحضور بكنيسة، مع أنه الكل يدرك، ويعني مش بنتكلم عن شيء خارج القطر المصري ولا شيء بعيد، يعني منطقة عين شمس.
جميل.
وبيتكلم عن مصنع مغلق له 3 سنوات ما هوش كنيسة.
وبيتكلم أيضا عن الصحفي المربوط شعره، يعني موضوع
نعم برضه هناك أيدي خفية صناعة الإعلام والهدف منها. يعني
ننتقل سوينا إلى الأخبار والمنشط الرئيسي، 2 مليار دولار مساعدات أمريكية إضافية لمصر، يعني ده كان من خلال خطاب أوباما.
نعم أنا تابعت الخطاب بالأمس بالفعل.
الخطاب فيها بعض علامات الاستفهام، بخاصة أنه صرح أيضا وندد بالسلطة السورية لابد أنها تقف وتأخذ قرار، ولابد من إخراج المعتقلين، وأيضا بالتنديد ما يحدث في سوريا. وفي نفس الأمر عندما سئل أو تحدث عن ليبيا قال
من نجدعه. هذا صحيح. هو الإدارة الأمريكية، أي إدارة أمريكية سواء كان السيد أوباما أو من قبله ومن سيأتي بعده، لا يفهمون ولا يريدون أن يفهمون. هم على ديدنهم مستمرون، لهم سياسة تقوم على المصالح، لا يعرفون أبدا المبادئ والشعارات اللي هم بيحتفون بها في كل وقت. يعني ثبت أكثر من مرة أنهم يكبلون بمكيالين ازدواجية المعايير، دي سياسة أمريكية واضحة وضوح الشمس. أنا أتوقف أمام أكثر من نقطة من حركة، قلت الخطاب تضمن نقاط عديدة جدا أنا تبعته، وأنا مدرك وموقن تماما بأنه لن يحمل جديد، رغم أن وسائل الإعلام خلال الأيام الماضية وهي تبشرنا وتزف علينا بشرى أن أوباما سوف يتحدث وسوف يتم ببشرى سارة للمصريين والتونسيين وللعالم العربي، وتسريبات عن أنباء عن مخاوف إسرائيلية مما سيقدمه أوباما من دعم للعالم العربي يكون على حساب إسرائيل ربما، كل هذا الكلام. وثبت مرة أخرى مرة للألف أنه السياسة الأمريكية هي كل ما يبشرنا به السيد أوباما أنه سيدعم سيعطينا من فضله وإحسانه 2 مليار دولار. أنا أقول له وتصور أن يعني غالبية الشعب المصري الذي سار لكرامته في يناير الماضي يقول له شكرا يا سيد أوباما، أتركنا في حالنا، دعنا في حالنا، لا نريد منك شيئا، أتركنا في حالنا، مصر قادرة بشبابها ورجالها وسواعدها أن تعيد بناء أنفسها دون الحاجة إلى هذه المعونات اللي هي بأسلوب الجزرة والعصا وفقا للمعايير الأمريكية. سيد أوباما يريد نظام مصري يدور في فلك الأمريكي، يواصل نفس السياسات القادمة. أقول للسيد أوباما، لماذا كنت تدعم النظام السابق لو أنت ترى أن النظام الراهن أو الوضع الراهن في مصر ثورة حقيقية وثورة شعبية؟ لماذا كنت تدعم النظام السابق؟ لماذا كنت تدعم التوريث؟ فهو كل ما يريدونه أنه يضمن نظام مصري في علاقات استراتيجية مع إسرائيل، من ينافس النظام السابق، من يعني هم بتعبيرهم أن إسرائيل فقدت كنزا استراتيجيا بغياب مبارك، يبحثون عن كنز آخر. لم يعد هناك كنز لإسرائيل ولا لأمريكا في المنطقة.
وتنقد أمريكا في التعامل مع القضايا العربية،
هي وازدواجية معايير لا شك فيها، وهي المشكلة الحقيقة. يعني خلينا نكون صراحة مع أنفسنا، المشكلة لم تعد في أمريكا، يعني أثبتت مرة بعد القلب أن سياسة مصالح لا تتغير، إنه المشكلة في المتلقي العربي. إحنا اللي عندنا إصرار على لوي عنق الحقيقة. الأمريكان يبحثون عن مصالحهم، وده وضع طبيعي ومنطقي ولا يلامون عليه، اللوم يقع علينا.
نعم. ما زلنا مع خطاب أوباما في كلمته للشعوب العربية، الدولة الفلسطينية على حدود 67 على أساس تبادل الأرض والأمن، مساعدة مصر على استعادة أموالها المنهوبة. طيب إحنا في خطاب أوباما اللي كان في جامعة الدول العربية حضرتك،
نعم،
استشرف العالم كله الخير من خلال هذا الكلمات التي قالها في خطابه في جامعة القاهرة.
نعم.
والعجيب والغريب ان كل الثورات حدثت في عهد اوباما. الدور بقى يعني لو ربطنا بخطاب اوباما امس وهو يتكلم ويتحدث للدول العربية، وايضا خطاب اوباما من قبل وهو يتحدث ويتكلم في جامعة القاهرة، وان العالم فتح له كلتا اليدين واستبشر خير في عصر أوباما، ولكن حدث العكس.
لانه الولايات المتحده الامريكيه لا تتغير سياستها بتغير الرئيس، تاسيس كبير. الرئيس ده مجرد ترس في آلة ربما لا يتعدى حدود تحركه نسبة ضئيلة في المية من
المية.
طبعا في مؤسسات الولايات المتحدة الأمريكية دولة مؤسسات عندها استراتيجية طويلة ما يقدرش لا أوباما ولا غيره أنه هو يغيرها. لما يتكلم عن أن إسرائيل ده حليف استراتيجي وأن هو يضمن أمن إسرائيل دي مسألة لا فراغ منها لا يمكن أبدا أن نلعب عليها. ولذلك إحنا كان خطأنا الاستراتيجي هو خطأ مبكر من أيام الرئيس السادات الله يرحمه لما قال أنه 99% في أوراق اللعبة في يد الأمريكان. لا إحنا دلوقتي عايزين نسترد القرار المصري استقلالية القرار المصري ليكون لنا استراتيجيتنا المبنية على مصالح مصر في مواجهة الكيان الصهيوني وفي مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية. السيد أوباما لما يبشرنا مبارح ويقول أنه دولة على حدود 69 أي دولة لا تتحدث عنها دولة منزوعة السلاح دولة منزوعة السيادة دولة يعني أشبه هذا يعني حتى لا يليق بأن يكون رئيس دولة فلسطين يوازي حتى عمدة في, في, في أحد القرى النائية في مصر. العمدة عندنا في مصر يتفضل السيد أوباما يشوف عنده شيء غفر وعنده غفر وعنده سلاح لكن ده عايز دولة مزوعة السلاح بس معها سلاح بس يوجه إلى السطور الفلسطينية يعني لقمع الشعب الفلسطيني هذا هو المقبول. لكن أن يكون عند دولة ذات سيادة تستطيع أن هي توقف البلطجة الإسرائيلية والعربدة الإسرائيلية عند حدها لا هذا غير بس.
وهو مشكورا قال مساعدة مصر على استعادة أموالها المنهوبة ده كلام جميل
أفلح إن صدق.
طب يعني بالنسبة إذا كان هي يساعد مصر في استعادة أموالها المنهوبة لماذا لا يساعد الشعب الليبي الذي يعني جراحه متخلفه
هو يجاوب عن نفسه بكل وضوح يعني مش
في الاخبار ايضا
اتمنى بس في نقطه ان هو يساعد الشعب المصري دي يعني دايما احنا مع الامريكان يعطونا من طرف اللسان حلاوه ويرغوا كما يرغوا الثعلب اتمنى ان هو بس مش عايزين منه مساعدات ويبقى في مجال بس احنا عايزين نراجع بند الديون اللي على مصر احنا مش قادرين نحدد الديون اللي على مصر إيه حجمها ايه وفيما انفقت وبالتالي يكون لنا حق التحرك الدولي مع المؤسسات الدولية عشان نرجع هذه الديون مش عايزين نكبل انفسنا بديون تانية احنا ممكن يبقى في اكتر من بديل مسألة الديون دي
في الاخبار ايضا المشير طنطاوي وقع على تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية الانتخابات البرلمانية قبل 30 سبتمبر والغاء قرار إخلاء سبيل عزم وحبسه 30 يوما أحمد عز أمام الكسب غير المشروع بعد غد غدا استئناف محكمة العدل ومساعدي نتوقف مع كلام مشير طنطاوي وعلى الانتخابات البرلمانية
هو طبعا قانون مباشر الحقوق السياسية اللي احنا انتظرناه فترة طويلة خرج وأعتقد متضمن كثير من النقاط الإيجابية اللي احنا كنا مستنيينها واللي كان بيتكلم فيها كل المعنيين بالعمل السياسي والعمل الانتخابات لكن وكان في سوء فهم او خلط عند الناس ان ده هيرتبط بآلية العملية الانتخابية هل هتكون بالنظام الفردي او النظام القائمة او بالدمج بين النظامين معا اعتقد ده كان في تصريح اللي هو المهدي بيقولوا ان ده في خلال ايام قليلة هيصدر هذا القانون ان شاء الله.
وايضا في الاخبار 2 مليار جنيه لصندوق اعانات البطالة وزيادة 20 مليار جنيه في مخصصات التعليم والاسكان الشعبي والصحة حزمة مساعدات أمريكية بملياري دولار لدعم الموازنة لتشغيل الشباب
أعتقد الكلام ده على لسان وزير المالية
سمير رضوان
دكتور سمير رضوان وكان له لو تذكر من بضعة أسابيع كان في زيارة الولايات المتحدة الأمريكية والتقى عدد من الشخصيات المعنية بالشأن الاقتصادي ويعني في الحقيقة يعني كلام برضو فيه الدكتور سمير الحقيقة يعني يثيرني ببعض من من الحيرة يعني
بمعنى
أنه في يعني في أكثر من تصريح له كان يتحدث عن أنه هناك أزمة في المرتبات أزمة في السيولة وأنه محتاج مبالغ وعلى هذا الأساس ذهب إلى المؤسسات الدولية صندوق النقد الدولي بيطالب على الأقل ب2-3 مليار دولار علشان يقدر يواجه الاحتياجات المصرية في الوقت اللي هو بيبشرنا بأنه عنده 2 مليار يحطوهم لصندوق البطالة طيب يعني بس نوقف الأزمات الفئوية المطالب الفئوية اللي في كافة قطاعات الشعب النهاردة لو حضرتك بتتابع بعيدا يمكن الصحف ما لحقتش تنشر لكن في أكثر من اعتصام وأكثر من احتجاج في أكثر من موقع من موقع العمل في مصر في المحلة وفي كفر الدوار وفي كفر الشيخ وفي قناة السويس يعني أعتقد أن دي خطوة قفزة إلى الأمام لم نطمح لها بعد أن يكون في عندنا صندوق لدعم البطالة يعني رفقا بنا يعني
اليوم جمعة رفض التصالح بميدان التحرير ومطالب بوقف تصدير الغاز لإسرائيل وخفض رواتب المسؤولين ومستشاريهم موضوع تصدير الغاز لإسرائيل
يكاد يكون في إجماع وطني على رفضه إنما هم دلوقتي زي ما فهمت من بعض المصادر اللي كنت اتصلت بيها معنية بهذا الملف إنهم بيدرسوا بنود الاتفاق اللي تم مع الكيان الصهيوني علشان خاطر ما ندخلش في مشكلة تحكيم دولي وممكن يكون علينا أعباء مالية. هذا ما قيل لي، الله أعلم بمدى صدقه يعني، إنما في كل الأحوال لن تعود عقارب الساعة إلى الوراء. قادم إن إحنا نفرض شروطنا ونفرض إرادتنا ولن يستطيع أحد الالتفاف على هذا الكلام. الكلام ده حتى لا يخص الكيان الصهيوني وحده يعني. حتى الأشقاء في الأردن كانوا بيحصلوا على الغاز المصري بسعر مخفض، وفي كلام النهاردة أن في مفاوضات مصرية أردنية على إعادة تسعير هذا، والأردنيين وهم أشقاء وبطبيعة الحال هم أقرب إلينا عشرات المرات من.
طب الصحف الإسرائيلية صرحت النهاردة أنه يعني في هناك مفاوضات في أي شيء إلا موضوع الغاز بعيد عن المفاوضات، والبعض برضو بعد إذن حضرتك بيحمل الدكتور نبيل العربي أكثر من اللازم في الموضوع ده.
دكتور نبيل العربي تحديدا بمعنى
إن هو يعني لابد أنه يتدخل لحل موضوع اللي هو تصدير الغاز لإسرائيل.
هو موضوع الغاز إسرائيل ده من بدري بيشغل، أو العلاقة مع إسرائيل تحديدا بتشغل ليس فقط الشارع المصري ولا الكيان الصهيوني فقط، لا المجتمع الغربي كله يعني، على أكثر من فعالية وأكثر من تصريح وأكثر من زيارة لمسؤول أوروبي غربي أمريكي يجي على مصر هنا عشان بس يطمن على إحنا هنتصرف إزاي مع إسرائيل ومع الكيان الصهيوني. ومن ضمن ما قيل إنه بعض الدول الأوروبية قالت ما تجوش عند اتفاقية الغاز دي، وفرق السعر إحنا ندفعه. وصلوا هذا المستوى في دعمهم بإسرائيل يعني، ما تجوش عند الاتفاقية وفرق السعر ده إحنا ندهلكم. هذا
تنتقل إلى جريدة الشروق، حزب الإخوان يتخلى عن الإسلام هو الحل. الجزار: الرية هي الحل والعدالة هي التطبيق، وشعارنا الجديد والجماعة لا تستطيع حكم مصر بمفردها.
ده صحيح. الفترة الراهنة طبعا تستوجب أن تضافر كل الجهود، وده يعني بادرة ليست الأولى من جماعة الإخوان المسلمين. الحقيقة هم من يعني من أيام الثورة وأثناءها، ورغم تواجدهم الذي لا تستطيع أن تخطئه العين، ولا يستطيع مكابر أو جاحد أن هو ينكر دور شباب وقيادات الإخوان في الثورة البيضاء اللي قام بها الشعب المصري بكل طوائفه. وتذكر أنه قبل تنحي الرئيس مبارك، رئيس السابق المخلوع، بيوم كان فيه اجتماع لمجلس الشورى للجماعة، وأعلن أنه مش هيترشح، لن يكون لهم مرشح في انتخابات الرئاسة. كل هذه رسالة تطمينية. الأستاذ حلمي الجزار قال هذا الكلام فعلا في اجتماع لجنة الحرية في نقابة الصحفيين هذا الأسبوع، كتأكيد على أنه الجماعة مستعدة للانخراط في العمل العام وتبسط يدها للتعاون مع كافة الأطراف، وتقول نتعاون فيما اتفقنا عليه، وليعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، والساحة يعني متاحة للجميع، وفي هذا فليتنافس المتنافسون. كل اللي عايز يخدم مصر ويقدم رؤية لنتقدم بها خطوات الأمام نحن معه وندعمه، مش هنقف عند حد يعني.
الشروق تناولت أزمة مصر في السولار في الصفحة الرابعة تحت عنوان دماء وأحزان في سبيل أنبوبة غاز ولتر سولار، أم تفقد جنينها في طابور للأنابيب بسوهاج، ومعارك ومصابون في معارك بالأسلحة النارية بسبب السولار، وبيع السولار في السوق السوداء. موضوع السولار استمر أكثر من 10 أيام إلى الآن والأزمة مستمر.
هو يعني كما دائما نقول أن النظام السابق لم يكن نظاما فاسدا فقط، وإنما كان نظام مفسد للحياة العامة والحياة السياسية، في تكفيف للمنابع، ما عادش فيه رادع قانوني، فيه غياب ضمير، ما فيش رقابة حقيقية، لا في رقابة قانونية ولا رقابة من جهات رسمية، ولا في رقابة ذاتية في ظل تكفيف منابع اللي هم كانوا شغالين عليه طوال السنوات اللي فاتت، على اعتبار انه هو يعني ده تكفيف منابع الإرهاب، منابع الناس دلوقتي، فكل واحد بيغلب المصلحة الخاصة على المصلحة العامة. يعني كل هذه قضايا مفتعلة في غالبها. يعني احنا أزمة البوتاجاز في الغالب مثلا كنا نعاني منها في الشتاء، احنا نحن الآن في فصل صيف، يعني ما فيش داعي يكون في أزمة، وما فيش أزمة من قلة، لا موجودة، مش موجودة يعني، تلاحظ ان ما فيش حد بيقول انها مش موجودة، انما المشكلة في سعرها، مشكلة في انه مختلف الفئات بالتاجر فيها. يعني الأنبوبة البوتاجاز ليست غايبة، متوفرة، لكن ليست في موضعها الطبيعي، تروح فيه ناس تستطيع ان هي، ودلوقتي بقى شيء مشاع جدا يعني من الناس اللي هم بيتاجروا في الانابيب، يقول لك اديني الانبوبه وانا هجيبها لك في المغرب. يعني ياخدها منك الصبح، يعني هو بيجمع 10 15 20 انبوبه ويروح هو يجيبهم مندوبا عن الناس من المستودع. ما فيش رقابه على لو في رقابه حقيقيه او في ضمير عند الناس، في تاكيد في 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 إظهار لهم حقيقة الأمر في هذه المسألة ما كناش هنعاني منها. الأزمة السولار بتتناقض مع ما يقال من أنه إحنا عندنا كثير من رجال الأعمال والمصانع والشركات متوقفة لا تعمل بكامل طاقتها، إذن أين يذهب هذا السولار؟ ما يتم إلقاء القبض عليه خلال الأخبار اللي بتطرح حاليا في وسائل الإعلام عن شخصيات في الصعيد وفي بحري وفي كل مكان عن ناس بيضبطوا معهم كميات بالأطنان من السولار بيتم التجارة فيه، ويقال انه سعر السولار في مصر لا يقارن بسعره في الخارج، يعني في الخارج سعره مضاعف 4-5 مرات، وبالتالي ففي هنا رغبة محمومة في تحقيق مصالح ذاتية على حساب المصلحة العامة. لا عندك تمير يحكي بالناس دي، ولا عندك رادع، ولا عندك رقابة تستطيع ان هي توقف مع حدهم.
طب وربطنا استاذ اشرف ما بين خبر سولار وخبر الدكتور جودة عبد الخالق وزير التضامن ويقول 65% من الشعب خارج مظلة العدالة الاجتماعية.
ده صحيح. وربما أكثر، يعني أنا أتفق تماما مع الدكتور جودة في هذا الأمر، وربما أكثر من 65% خارج المظلة. وإحنا حتى هذه اللحظة يعني من سنوات وحتى هذه اللحظة لم نحسم قضية الدعم مثلا. كيف يصل الدعم إلى مستحقيه؟ يعني مش عارفين نحل المعضلة دي إزاي، رغم أنه عندنا نقدر نستشهد بدول كثيرة جدا في المنطقة وخارجها استطاعت أنها تحل هذه المعضلة.
نعم. طيب هو كان بيتوقع ثورة جياع الدكتور جودة عبد الخالق.
أتمنى ألا نصل إلى هذه المرحلة إن شاء الله بإذن الله، يعني لأنه الناس يمكن الكلام ده كان قبل كده، لكن الناس دلوقتي عندها قدر من التفاؤل وقدر من الأمل كبير جدا، وعندها استعداد لتحليل ما هو أكثر مما يحدث الآن، لكن في مقابل إن هم يشوفوا يعني موقف ملموس. يمكن في خبر حريك أشرت ليه وإحنا ما معلقناش عليه بالقدر الكافي لما بنتكلم عن وضع حد للأجور العالية، هو ده الناس عايز عدالة. يعني أنا أستطيع أن أتقبل الظروف اللي أنا عليها لو شفت أن في عدالة في توزيع الثروة بشكل عام، إنما أعمل في, 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 في مصنع أو في شركة أتقاضى منها مثلا 1100 جنيه ولا 1200 جنيه، في مقابل أنه على رأس الهرم مجموعة من الناس لا يقل دخلهم عن 250,000 و250 و230 و180، كلام غير منطقي وغير معقول. ينبغي أن يكون في ربط ما بين الحد الأدنى والحد الأعلى.
تمام. في الشروق أيضا الموت على أطراف المحارق والدخان، الأهالي يدمرون محارق النفايات الطبية في 7 محافظات بزعم خطورتها على الصحة، تكدس مخلفات المستشفيات والوحدات الصحية ومخاطر من ظهور أمراض وفيروسات جديدة بسببها. الموضوع طبعا يعني مخلفات، يعني لازال ليس لدينا إدارة الأزمات.
أكيد أكيد.
أو على سبيل المثال يعني حتى في أبسط الأمور، إذا حدث مطر كثيف بتتوقف الشوارع والميادين.
صحيح. هو كمان الناس يعني لها عذرها، لأن في خلال السنوات الماضية ما نشر عن الأغذية المسرطنة وعن القمح المشع اللي كان بيدخل البلد والأغذية الفاسدة، يعني مر علينا كل أنواع وأشكال الفساد في نظام الغذاء والهواء والماء، كل شيء ملوث. وبالتالي الناس لما يكون عندهم على مقربة منهم مثل هذه الوسائل البدائية في حرق النفايات، عليهم أن هم يتوجسوا ويقولوا أنه دي سبب من الأسباب الرئيسية اللي بتسبب لهم الأمراض، وهم مش ناقصين يعني.
معنا خبر من صوت الأمة يقول فقهاء القانون العفو مبارك خيانة لدم الشهداء والشعب صاحب القرار، المرشحون لكتابة خطاب الاعتذار يتبرؤون من مبارك. مكرم محمد أحمد، علاقتي انقطعت بخطب الرئيس مبارك منذ 2005 وسأفكر إذا عرضوا الأمر علي.
صحيح. لكن ما جابوش سيرة الدكتور مصطفى الفيعي على اعتبار أنه هو اللي كان كاتب الخطاب شهير خطاب التنحي يعني بتاع يوم 10.
موضوع الخيانة، ويقول لك طب احنا هنستفيد ايه لو احنا حاسبنا وناخد فلوسنا والبلد يستفيد من فلوس البعض ويردد هذا في الشارع المصري.
هو في النهاية احنا نتحدث عن موظف عام ارتكب مجموعة من المخالفات،
صحيح،
منها ما يمكن الحديث عنه ومنها ما لا يمكن الحديث عنه. خلينا نقول انه الرئيس مبارك تحديدا اللي كان يعني بيفاخر بأنه هو عنده دكتوراه في العند، يعني بيثبت مرة بعد الأخرى أنه دائما ما يتحرك في متأخرا ومتخلفا جدا عن تحركات الشارع. ربما كان هذا الكلام مقبول ويلقى صداه ويمكن أن نناقشه ونتعامل معه لو قيل أثناء الثورة، يعني لو قيل يوم في خطاب 29 يناير مثلا، ما تخيل لو الرئيس مبارك يوم 29 يناير وقال الكلام ده كله، يا جماعة بعد فتح النار أمس وقتل واستشهاد عشرات الشباب المصري وإصابة المئات منهم. لو بعد كل ده فأنا بترك الساحة وبعتذر عما تم في الفترة الماضية، أعتقد أنه كان هيطلع وقتها، لكن النهاردة ما فيش مجال.
كمان في حاجة كمان، يوم 25 يناير، يوم 26 يناير لو هو غير الحكومة كان وضعها يختلف.
مثلا طبعا
لو خد أي قرار،
كل حركة أنه دايما خطوات متأخرة، يعني طبعا. هو في إطار سياسة العند بتاعته بيقتنع بالخطوة، لما يجي يتخذها يكون خلاص عفى عليها الزمن، مش حد بينتظر.
الخبر يقول أيضا تقرير أمريكي عاجل، مصر لن تستقر قبل 5 سنوات والمدة تطول لو قامت حرب طائفية.
نعم.
إيه رأي حضرتك إن الاستقرار بعد 5 سنين؟
يعني إذا يعني أعتقد أن المصريين اللي أزهلوا العالم بالثورة بتاعتهم وفاجئوا العالم كله، ومنهم طبعا الإدارة الأمريكية بقدرتهم على إزاحة نظام لم يكن أحد يتخيل أنه بهذه الهشاشة وأنه ممكن إزاحته في 18 يوم، أعتقد أنهم قادرين برضو على أن هم يفاجئوا العالم ويذهلوه بقدرتهم على التقدم وتحقيق تنمية على كافة المستويات في وقت أكثر من هذا لو توفرت النية وتفرغ المصريون بحق للعمل.
نعم. لو انتقلنا للشؤون العربية، وخبر يقول لا زالت المظاهرات مستمرة في سوريا.
نعم.
الوضع في سوريا،
الوضع في سوريا وضع شائك وملتبس، يعني الحقيقة يعني لا نستطيع أن نقول أن المواطن السوري يعاني كما يعاني المواطن في دول أخرى من ناحية الدخل. يعني معروف أن متوسط دخل المواطن السوري 300 دولار شهريا، وده متوسط ليس بالقليل يعني. لكن في ذات الوقت سوريا كغيرها من بقية دول العالم العربي، المواطن العربي محروم بشكل كامل من التعبير عن حريته، وهذا الإشكالية. يعني ليس بالخبز وحده يحل الإنسان، هناك مطالب عادلة ومشروعة، لكن بطبيعة الحال يمكن التعاون معها بأسلوب مختلف تماما عما جرى في غيرها من الأماكن.
طيب.
تعرف طبعا الإدارة الأمريكية بتجدها فرصة، سوريا دولة مواجهة مع الكيان الصهيوني ولديها حالة اشتباك في الجولان، وكانت تدعم المقاومة في لبنان وغيرها، والمقاومة في فلسطين، يعني معروف أن قيادات حماس كانوا موجودين فترة وفترات في على الأراضي السورية، وبالتالي الإدارة الأمريكية تفتش عن مصالحها في كل وقت، يعني من مصلحتها انها تغذي النار، يعني
تغذي النار. طيب لو قلنا سوريا العقوبات ضد بشار الاسد تصب في صالح اسرائيل، ودعوى المظاهرات جديده اليوم، وفرنسا تطالب الجيش السوري بالعوده الى ثكناته، يعني ايه العقوبات ضد بشار الاسد تصب في صالح اسرائيل؟
الامريكان ووراهم الاوروبيين دائما ما يبحثون عما يفيد الكيان الصهيوني ويتوجهون إليه بغض النظر عن ده، قد يكون مفيد. أنا أرى أنهم بهذه الخطوات لو أن هناك ثوار حقيقيون في على الأراضي السورية سيتراجعون، لأنه الثور الحقيقي لن يقبل أبدا أن هو يكون في حالة يعني واقف على أرضية واحدة مع عدو مشترك للأمة وللوطن.
نعم.
نستطيع أن احنا يعني نواجه بشار كسوريين، نتحدث عن المواطن السوري، يواجه يواجه القيادة السورية وحده. أما إذا دخلت إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية والغرب على الخط فلا.
أنا أستاذ هناك في الخبر الأخير، تبادل اتهامات بين صالح ومعارضي حول إفشال المبادرة الخليجية. نعم.
والرئيس علي عبد الله صالح ما زال متمسك بالحكم رغم أنه هو عمليا انتهى، يعني لم يعد له وجود على رأس السلطة، ويحاول ان هو يعني يعيد ترتيب الاوراق بحيث انه يخرج بصوره محكمه، ويحاول ان يستفيد من درس المصري والدرس التونسي، انه شايف دلوقتي اللي بيحصل للرئيس المخلوع مبارك، ويريد ان يتجنب نفس المصير. وبالتالي كل ما يجي اتفاقيه تعدلت 4 مرات على ما اعتقد، وفي محاوله للمره الخامسه بحيث انه هو يضمن لنفسه وللجنوخه اللي كانت معاه الا يتم محاكمته.
نعم. مشاهدينا الأعزاء، في ختام هذا اللقاء أشكر باسمكم الكاتب الصحفي الأستاذ أشرف خليل، شكرا لكم.
أهلا بك.
وشكرا موصول لكم أعزائي المشاهدين على طيب المتابعة وحسن المشاهدة. تقبلوا تحياتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكرا.